بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإكراه. قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهي تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وهي تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله: عفوا غفورا. وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة، التقية إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسني يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله لأحكام الإكراه. والإكراه معناه في اللغة إلزام الغير بشيء لا يريده، إلزام الغير وإلجاءه إلى شيء لا يريده. وفي الشرع يلزم الإنسان ويكره على فعل محرم أو ترك واجب، وأن يلزم ويلجأ إلى فعل محرم وترك واجب. والمكره لا يؤاخذ، دلت النصوص على أن المكره لا يؤاخذ إذا كان الإكراه ملجا، لأن الإكراه قد يكون ملجا وقد لا يكون ملجا. فإذا بلغ الإكراه إلى حد الإلجاء فإن المكره لا فعل له. ولهذا عذر الله سبحانه وتعالى المكره على الكفر، قال: كلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو معفو عنه، كما قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. فالمكره لا فعل له، وإنما الفعل ينسب إلى المكره الذي أكره، فيكون معذورا فيما فعله وفيما تركه. لكن إذا كان الإكراه في شيء يتعلق بالغير فإنه ليس له أن يفعل هذا الشيء الذي يكون به استلقاء لنفسه، كما لو أكره على قتل إنسان معصوم فليس له أن يقتل ليستبقي نفسه في هذه الحالة. وذكروا للإكراه شروط كما ذكر الحافظ وغيره حتى يكون الإكراه ملجئا. من هذه الشروط أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يهدده به، والمأمور عاجز عن أن يدفع نفسه وعاجز عن الفرار، ويكون المكره قادر على أن يفعل به ما هدده، ويكون المكره عاجزا عن الدفاع عن نفسه وعاجز عن الفرار. والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أنه إذا امتنع أوقع به مكره ما هدده به، أما إذا كان عنده شك فلا، إذا كان يستطيع الدفاع عن نفسه فلا يكون مكرها، أو كان يستطيع الفرار فلا يكون إكراها. أو يكون الفاعل غير قادر يهدي ولكن غير قادر، هذا لا يكون إكراه، لا بد أن يكون قادر، ويكون المكره لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يستطيع الفرار، ولا بد أن يغلب على ظن المكره أنه إذا امتنع أوقع به ما هدده به. الشرط الثالث أن يكون ما هدده به يكون فوريا لا متأخرا، لأن يقول إذا لم تفعل فلا بعد شهر سوف أفعل بك كذا وكذا، فلا يكون إكراه، لا بد أن يكون فوريا. الشرط الرابع أن لا يظهر من المكره ما يدل على اختياره وأنه راض بهذا الشيء، أما إذا ظهر ما يدل على اختياره فإنه لا يكون مكره، كما قال الله تعالى ولكن من شرح بكفر صدرا كما لا أكره على كلمة الكفر وإن شرح صدره بالكفر يكون كافرا والعياذ بالله، أو أكره على أن يطلق زوجته طلقة فطلقها ثلاثا، هذا لا يختار. والإكراه يكون على القول وعلى الفعل، بالقول وبفعل في صح قول العلماء كما هو مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء إن الإكراه لا يكون إلا بالقول، أما الفعل فلا، والصواب أن الإكراه يكون بالقول ويكون بالفعل، ولكن بالفعل ينبغي له أن يوري، فلا أكره مثلا على السجود للصنم فإنه يسجد وإنه يسجد لله، لأنه المكره لا يملك قلبه. وكذلك إذا ألزم بالحلف فإنه يحلف وينوي غير ما أراد، كما قال أكره على أن يحلف أنه ليس له عند فلان حق، ينوي مثلا ليس له حق في هذا المكان أو في غيره مثلا. صدر المؤلف رحمه الله الكتاب بالآيات ثم ذكر حديث أبي هريرة، استدل أول بآية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم، هذه الآية فيها دليل على أن المكره على الكفر لا يكون كافرا بالشرط الذي اشترطه الله سبحانه، وهو أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، والله تعالى عذر المكره على الكفر فما دونه من باب أولى، إذا كان المكره على الكفر معذور فلهم باب أولى، فيكون معذور في الطلاق والمعذور في مثلا في الحلف وفي غيره من باب أولى، لأن ما دون الكفر أكون باب أولى. قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان استثنى من قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن هذا الشرط، ولهذا قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ونعم عليه، فإذا أكره على الكفر وإن شرح صدره بالكفر يكون كافرا نعوذ بالله، فإذا تكلم ألزم بكلمة الكفر أكره وهدد بالقتل، له أن يتكلم إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، لكن إذا تكلم بكلمة الكفر خائفا فلا يعذر يكون كافرا، إذا تكلم بكفر كافرا خائفا يكون كافر، وكذلك إذا تكلم بكلمة الكفر هازلا يمزح يكون كافرا، وكذلك إذا تكلم بكلمة الكفر جادا يكون كافرا، وإذا تكلم بكلمة الكفر مكرها وانشرح صدره بالكفر يكون كافرا، وإذا تكلم بكلمة الكفر مكرها وانشرح وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافرا، خمس صور، هي أربع صور يكون كافر، والصورة الخامسة يكون مؤمن، تكلم بكلمة الكفر جادا يكون كافرا، تكلم بكلمة الكفر هازلا يكون كافرا، تكلم بكلمة الكفر وخائفا يكون كافرا، تكلم بكلمة الكفر مكرها وإن شرح صدره بالكفر يكون كافرا، تكلم بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافرا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الآية صدر بها المؤلف رحمه الله كتاب الإكراه لبيان أن المكره على الكفر لا يكون كافرا إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان وغيرهم باب أولى، ما دون الكفر من باب أولى، لكن بشرط أن يكون الإكراه ملجئ كما سبق، يكون بحيث أنه يكون قادر على إيقاع ما هدده به ويكون هو عاجز عن أن يدفع عن نفسه وعن الفرار، ويكون يغلب على الظن أنه يوقعه به، ويكون أيضا التهديد فوري، وبشرط أن لا يظهر من المكره ما يدل على أنه اختار وأن له اختيار كما قال الله ولكن ما شرح بكفر صدرا. والدليل الثاني أيضا قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين. نهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء يسرون إليهم فور إليهم بالأسرار ويتخذونهم أصدقاء وأخلة، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. استثنى الله قال إلا أن تتقوا تقاه، تقاه يقال وهي تقية، تقية على لفظ الآية إلا أن تتقوا تقاه، ويقال تقية بفتح المثنى وتشديد المثنى الثاني، قال تقاه ويقال تقية إلا تتقي إلا تتقي منه. إذا كان الكافر ألجأت إلى أمر فإنك تتقيه، تحذره تتقيه يعني توافقه في الظاهر وقلبك مطمئن بالإيمان، توافقه أن لا تتخذه وليا، لكن عند الخوف من طرسه وإنقاذه فإنك تتقيه، لأن توافقه في الظاهر وفي الباطن قلبك مطمئن بالإيمان وأنه ليس وليا، فأنت توافقه في الظاهر خشية شره من باب تتقيه، توافقه في الظاهر وأنت مخالف له في الباطن، هذا التقية. ومنه التقية عند الشيعة والرافضة عندهم مسألة التقية، يوافقك إذا لقي أهل السنة وافقه في الظاهر وهو في الباطن عدو له، فإذا خشيت من الكافر فإنك توافقه في الظاهر وتخالفه في الباطن، يظن أنك معه وأنك ولي له وأنت ناصر له، وأنت في الباطن مخالف له، تتقيه وقت الحاجة والشدة والضرورة، فإذا زالت الحاجة والشدة والضرورة فإنك تظهر له العداوة. الدليل الثالث قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية نزلت في مستضعفين المؤمنين في مكة الذين لم يهاجروا، لما أوجب الله الهجرة على المؤمنين بقي ضعفاء في مكة لم يهاجروا ما استطاعوا، فوعدهم الله بالنار أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، دل على أن البقاء بقاء المؤمن بين أظهر الكفار وهو لا يستطيع الدين من كبائر الذنوب، فوعد عليه بالنار فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، فالبقاء بين أظهر الكفار والعيش معهم وهو لا يستطيع الدين من كبائر الذنوب. أما إذا كان يستطيع إظهار دينه بأن يستطيع أن يرد على الشبهة التي ترد عليه ويبين عيوب وبطلان ما هم عليه من الكفر في المناسبات مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ليس يظهر الدين كما يسر بعض الناس يستطيع يصلي ويصوم، لا يكون عنده حصانة دينية بحيث يستطيع أن يرد الشبهة التي ترد عليه ويبين بطلان ما هم عليه من الدين عند المناسبات مع إظهار شعائر الدين. وكذلك إذا كان داعية إذا كان يدعو إلى الله ويسلم على يده أعداد من الناس فهذا خير، هذا داعية. أما إذا بقي بين أظهر الكفار ولا يظهر دينه فهو سفل كبيرا في كبائر الذنوب وتوعد بالنار، دلت الحديث على هذا في الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى آلاءهما، والحديث الآخر من جاهلية يستطيع رد الشبه، ومنها أن تكون الإقامة مؤقتة ليست مستمرة، فإن كان لا يستطيع إظهار دينه أو كان يريد أن يقيم إقامة مستمرة أو يكون سفر بدون حاجة مثل ما يذهب بعض من عنده رقة في الدين أو بعض الشباب وصغار السن يذهب للنزهة للسياحة تفرج، هذا لا يبيح لها السفر، لا يكون حاجة أو ضرورة من العلاج شو لا بد منه مع وجود الشروط الأخرى، فإن سافر بدون سبب فهو مرتكب كبيرة وتوعد بالنار فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله تعالى عذر المستضعفين قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، مستضعف المستضعفون معذورون من الرجال والنساء والولدان، الصبيان والنساء والرجال الذين لا حيلة لهم، وصل الله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما يستطيعون السفر ولا يستطيعون الذهاب ولا أحد يستقبلهم وليس عندهم ولا يمكنون ولا يسمح لهم بالخروج, ما يمكنهم الكفار من الخروج من بين أظهرهم, وليس عندهم وليس هناك من يستقبلهم أو ليس هناك من يستقبلهم أو ليس عندهم وسيلة سفر, فهذا معفو عنه. وقد بقي عدد من المؤمنين في بين أظهر الكفار حتى جاءت غزوة بدر فأخذهم الكفار مكرهين وجعلوهم معهم, فالصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك وقالوا قتلنا إخواننا في غزوة بدر, فأنزل الله هذه الآيات بين الله أن المستضعف هو المعذور وما عدا المستضعف ليس المعذور. وكذلك قوله تعالى في سورة النساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله, أول الآية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فأمر الله تعالى بالقتال في سبيل الله والدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان, فعذر الله المستضعفين. قال المؤلف رحمه الله فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به, لا يمتنع الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به, والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. المكره مستضعف, المكره هذا وجه الدلالة, وجه الدلالة من الآية من الآيتين. المؤلف ساق الآيتين, آية إن الذين توفهم الملائكة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله, قال وجه الدلالة أن المكره الله تعالى وجه الدلالة من الآيتين أن الله عذر المستضعف والمكره المستضعف, هذا وجه الدلالة, وجه الدلالة أن الله تعالى عذر المستضعفين الذين يقيمون بين أظهر الكفار والمكره المستضعف فيكون معذورا. المؤلف قاس المكره يقول والمكره لا يكون له مستضعف, هذا وجه الدلالة من الآيتين الكتاب في الإكراه والآيتين في المستضعفين الذين يقيمون بين أظهر الكفار. فكما أن الله عذر المستضعفين الذين يقيمون بين أظهر الكفار فكذلك المكره معذور, والجمع بينهما أن كل منهم مستضعف. فالمقيم بين أظهر الكفار من الرجال والنساء مستضعف والمكره مستضعف أمام المكره لا حيلة له إذا كان الإكراه موجئا, فلا يكون ممتنعا من فعل ما أمر به, ما يكون ممتنع. فالمستضعفين عذرهم الله فلا يكون ممتنعين من ترك ما أمر الله به, والمكره كذلك مستضعف فهو غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن التقية والتقية إلى يوم القيامة, يعني التقية في قوله تعالى إلا أن تتقوا منه تقى لا يتقن إلى يوم القيامة, ليس خاصة في زمن الصحابة بل هي إلى يوم القيامة. فإذا تسلط الكفار على المسلمين أو على بعضهم فله أن يتقيهم حتى يزول المحذور, والتقية معناه أن يظهر لهم الموافقة, يظهر موافقتهم وأنه معهم في الظاهر حتى يسلم من شرهم, فإذا زال المحذور زالت الموافقة, يوافقهم في الظاهر حتى يسلم من شرهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء, ليس بشيء يعني لا يقع طلاقه. قال ابن عباس رضي الله عنه في من يكرهه اللصوص فيطلق أكره على أن يطلق زوجته فطلق قال ليس بشيء. وهذا من الفقه, من فقه ابن عباس رضي الله عنه, فإن الله عذر المكره على الكفر فالطلاق أولى أن يكون معذورا ولا يقع. ابن عباس رضي الله عنه تفقه في النص, تفقه في النصوص لما سئل عن من يكرهه اللص, اللص معه سلاح أو لصوص يهددونه بسبب طلق زوجك ولا قتلك, يطلق في بلسانه ولكنه لا قلبه غير موافق ولا يقع عليه الطلق. وهذا من فقه ابن عباس قال فإن الله عذر المكره على الكفر فالطلاق أولى أن يكون معذورا فلا يقع. وهذا قول الجمهور هو الصواب. قال المؤلف وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن كلهم قالوا المكره لا يقع طلاقه وهو قول الجمهور, وذهب الكوفيون إلى أنه يقع طلاق المكره لكن قول مرجوح قول ضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية. هذا الحديث رواه الشيخان إنما الأعمال بالنيات وإنما الكل بخاري مسلم. ومؤلف رحمه الله استدل به على الرد على من فرق في الإكراه بين القول والفعل، الرد على من فرق بين في الإكراه بين القول والفعل، لأن العمل فعل، وإذا كان لا يعتبر إلا بالنية فالمكره لا نية له، بل نية عدم الفعل الذي يكره عليه. الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، والأفعال كلها عمل فلا تعتبر إلا بالنية، والمكره لا نية له. المكره لا يريد النية، لا يريد هذا الشيء. أكره على الطلاق لا يريد الطلاق، أكره على الكفر لا يريد الكفر، فلا نية له، فإذا فيكون معذورا. فالنية عدم الفعل الذي أكره عليه، فالعبرة بنيته. يكره على الكفر هو لا يريد الكفر فله نيته، يكره على الطلاق هو لا يريد الطلاق فله نيته، ولو تلفظ بلسانه بخلاف ما نواه بقلبه. ثم ذكر مالك رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أشد وطنك عليهم، اللهم أشد وطنك على مضر، وابعث عليهم سكسين بن يوسف. مناسبة الحديث الترجمة أنهم كانوا مكرهين على الإقامة مع المشركين، هؤلاء المستضعفين الذين يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مكرهين على الإقامة مع المشركين، لأن المستضعف لا يكون إلا مكرها، لما قال اللهم أنجي المستضعفين. ويستفاد منها أن الإكراه على الكفر ليس بكفر، وإلا لما دعا لهم وسماهم مؤمنين، فهم أكرهوا مكرهين على البقاء، فلما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم دل على أنهم على أن المكره ليس بكافر، فهم مكرهون على الإقامة مع المشركين، والمستعرف لا يكون إلا مكره. ويستفاد منها أن الإكراه على الكفر ليس بكفر، وإلا لما دعا لهم وسماهم مؤمنين، لأنهم بقوا الآن وخرجوا معهم في غزوة بدر أيضا مكرهين، وقفوا في الصف بدون اختياره، حتى بالصحابة تحرجوا وقالوا كيف نقتل إخواننا أمامنا. وسلمة سلمة بن هشام هذا هو أخو عمرو بن هشام، أخو أبو جهل سلمة بن هشام، والوليد بن الوليد هذا أخو خالد بن الوليد. وفيه مشروعية القنوت في النوازل في الصلاة في الفرائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم في الصلاة في الفريضة. جاء في اللفظ الآخر أنه يدعو لهم بعد في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر قبل ما يقول سمع الله لمن حمده. وفيه أن القنوت في النوازل أنه يشرع في وقت دون وقت، لا يكون في جميع الأوقات. فالنبي دعا لهم ثم ترك، ودعا على من على رعل وذكران لما قتل القراء شهرا أو 40 يوما ثم ترك. فالقنوت يكون في النوازل عند الحاجة، ويكون في الفرائض، والقنوت هو أن يدعى للمؤمنين ويدعى على الكفار، كما في هذا الحديث دعاء للمؤمنين، قال اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلامة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين عموما. ثم دعا الكفار، قال اللهم اشدد وطأتك على مضار قبيلة مضار، اللهم اجعل بعث عليهم سني كسني يوسف، يوسف سني يوسف سبع سنين رخى، قال تزرع سبع سنين دعبا سبع سنين جد، دعا عليهم فجاءتهم سنين حصت كل شيء، استجاب الله دعوة نبيه حتى أكلوا العظام. فهذا هو القنوت، يكون يدعى المؤمن ويدعى الكفار، ولا يكون كما ثبت عن أبي هريرة أنه يقنث فيدعو المؤمنين ويدعو الكفار والعصاة. أما ما يفعله بعض الأئمة كان يجلس ربع ساعة ويأتي بدعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت، هذا المشروع له، لا داعي له. تبدأ على طول تبدأ بالدعاء اللهم كذا، اللهم تدعو المؤمنين، اللهم أجل المؤمنين، اللهم تدعو الكفر، ولا يحتاج الحمد لله ولا الصلاة على الرسول. الحمد لله هذا كان في الفاتحة، والصلاة على الرسول في التشهد، والصلاة شيء واحد، فيها الحمد والثناء على الله في الفاتحة، وفي الصلاة على النبي في التشهد كافي هذا، لأن الصلاة شيء واحد هيئة واحدة. وهذا دعاء، هذا يخشى أن يكون فيه إشكال بالصلاة ما يفعل بعض الأئمة الإطالة والخروج عن المطلوب، إطالة ويجلس ربع ساعة في الساعة ويدعو ويخرج عن الدعاء للمؤمنين والدعاء للكفار، يخرج عن أشياء غير مثل يدعو كذا ويدعو لولاة الأمور ويدعو كذا، هذا محله وقت آخر خطبة الجمعة، نعم.
طبعا يقول باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت قيسا قال سمعت سعيد بن زيد يقول رضي الله عنه: لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام، ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمسط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
نعم. هذه الترجمة: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. يعني إذا هذه الترجمة معقودة لبيان أن المكره له رخصة، له رخصة في أن يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر إذا كان مضرب بالإيمان، ولكن إذا اختار الصبر، اختار القتل والهوان والصبر، فهو أفضل له. إذا قال تكلم بكلمة الكفر إلا قتلناك، له رخصة أن يتكلم بكلمة الكفر. وإذا قال لا، أنا أريد أتحمل، أنا ولا أنطق بالكفر، أريد أتحمل وأصبر على القتل والهوان والسجن والضرب، فهذا أفضل له وخير له. فهو إذا اختار الأشد فلا حرج عليه، مثل ما اختار الإمام أحمد رحمه الله السجن والضرب على القول بخلق القرآن على البدعة. إذا أكره على الكفر فله رخصة، وإذا صبر على الضرب والسجن والقتل فهو أفضل. وكذلك ما بأولى البدعة، فالإمام أحمد رحمه الله أكره على القول بخلق القرآن، وأكره عدد من العلماء، فالعلماء ترخصوا، أقران الإمام أحمد رحمه الله ترخصوا فله رخصة، لكن الإمام أحمد ما ترخص، اختار الأشد، اختار السجن والهوان والضرب حتى يجزاه الله وأظهره الله. وقيل الإمام أحمد رحمه الله: لك رخصة، أنت الآن أصبح حد يسجن ويضرب حتى يغمى عليه ويسحب، ولكنه اختار الأشد وخشي أن يضل الناس. لما قيل له: يا إمام، لو ترخصت. فأراهم عدد كبير في رحبة دار الخليفة، معهم كل واحد معها متهيئ للكتابة يريد أن يكتب ما يقوله الإمام أحمد، فقال لقائله: هل تريد أن أضل هؤلاء؟ كلا، بل أموت ولا أضلهم. فبقي فاختار الهوان والضرب على البدعة، على الموافقة في البدعة. فهذه الترجمة معقولة لمن اختار الأشد، من اختار الضرب والهوان والقتل والهوان على الكفر، وإن كان له رخصة. إذا اختار الرخصة له رخصة، بشرط أن يكون الإكرام ملجي كما سبق. الله تعالى عذر، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان عند الإكرام هذا رخصة له. وإذا صبر واختار القتل أو السجن والهوان ولكن كان أفضل. ومن ذلك ما جاء في الحديث: أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر. الحديث الآخر: أفضل الجهاد كلمة حق عند السلطان الجائر. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس وذا رواه الشيخان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني لذة الإيمان، حلاوة لذة، يجد لذة وطعم
للإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني يقدم محبة الله ومحبة الرسول على كل أحد، على النفس والمال. محبة الله ومحبة رسوله لا بد منها، من لم يحب الله ورسوله كافر، لكن تقديم محبة الله على كل شيء هذا هو كمال الإيمان، هذا هو كمال الإيمان الواجب. إذا قدم شيء من الدنيا الآباء أو الأبناء أو الاستجارات أو المساكن أو غيرها على محبة الله ورسوله فهو ناقص ضعيف الإيمان وصف الله بالفسق، لكنه معه أصل الإيمان. متى يجد حلاوة الإيمان ولذته وطعمه؟ إذا قدم محبة الله ورسوله على محبة النفس والمال والولد والتجارات والمساكن والآباء والأبناء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المرء الإنسان لا يحبه إلا لله لكونه مستقيم على طاعة الله، يكون مؤديا لفرائض الله، يكون متهم عن نواهي الله ولو كان بعيدا ولو كان عجبيا، لا يحبه إلا لله. كما أنه يكره أخاه إذا كان كافرا أو فاسقا يكرهه دينا وإن كان يحسن إليه دنيا. الأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وهذا هو الشاهد، أن يكره أن يعود في الكفر كما أنه يكره أن يلقى في النار. فهذه الثلاثة من تحقق فيه وجد لذة الإيمان وحلاوته بحيث يستعذب بها إلقاءه في النار فداء لدينه. والشاهد وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني بحيث أنه يقدم إلقاء في النار فداء لدينه. هنا اختار الهوان والقتل على الكفر. الحديث الثاني حديث سعيد بن زيد، هذا سعيد بن زيد هذا ابن عمرو بن نفيل، وهو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عمه. وسعيد بن زيد هذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وزوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وقد أسلم قديما وتزوج فاطمة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب تزوجها قديما وأخفى إسلامه هو وزوج فاطمة. فلما علم عمر عاقبهم وأوثق سعيد بن زيد، أوثقه من أجل الإسلام، فاختار الهوان والإيذاء والإيثاق على الكفر. وهذا هو الشاهد للترجمة، لأن تظهر مناسبة الترجمة عمر قبل أن يسلم أوثق سعيد ربطه بالوثاق من أجل إسلامه، وبهذا تظهر مناسبة الترجمة. قال لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام، ربط بالوثاق من أجل الإسلام فصبر واختار الهوان، هذا هوان له، هوان اختاره على الكفر، اختاره فضل أن يؤذى ويبقى ويكون مقدما لدينه. ثم قال ولو انقض أحد، يعني جبل أحد، مما فعلتم بعثمان كان محقوقا به. المعنى لو انقض جبل أحد بسبب ما فعله الثوار بعثمان رضي الله عنه كان جديرا، يعني الثوار الذين أحاطوا ببيت الخليفة وقتلوه أمر شنيع، بحيث لو انقض جبل أحد بسبب ما فعله ما كان كثيرا، كان حقيقا جديرا بأن ينقض مثل هؤلاء الثوار. وإذا الشاهد من الحديث أن سعيد بن زيد اختار الهوان والإيثاق، حيث أوثقه عمر اختار الهوان على الكفر فقدم دينه وبقي في الوثاق حتى فرج الله كربته. الحديث الثالث حديث خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسك بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار، قال منشار بالنون وقال بالميشار لغة، منشار وميشار بالنون والياء، فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بها بشرط الحديد من دون لحمه وعرضه، فما يصده ذلك عن دينه. والشاهد هنا أن هؤلاء المؤمنين فيما كان قبلنا اختاروا القتل على الكفر، يمشط بأمشاط الحديد ما يثبت من الشهر ويمشط بأمشاط الحديد ما دينه لحم دون لحم وعظمه وهو باق على دينه فداء لدينه، فما يصده ذلك عن دينه. المراد بالحديث تسلية الصحابة فيما أصابهم من أذى قريش، تسلية الصحابة فيما أصابهم من أذى قريش. ودخوله في الترجمة من جهة أن طلب خباب الوفاء الدعاء، طلب خباب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنهم قد اعتدوا عليهم بالأذى ظلما وعدواما، فاختاروا الهوان على الكفر. كما أن من قبلنا اختاروا الهوان على الكفر، فكذلك خباب ومن معه اختاروا الهوان والإذاء من قريش على الكفر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر، يعني الإسلام، والله يتمن هذا الأمر، تقريبا يتمن الله هذا الأمر. وهذا إشارة من النبي، وعد، لأن يعني الإسلام سينتشر. والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. المسافة بعيدة، صنعاء حضر موت، يعني يمشي المسافة الطويلة لا يخاف، يعني ينتشر الإسلام ويأمن الناس. وقد كانت الجزيرة فيها المنتشر فيها قطع الطريق والسرقات. وقالوا إلا الله والذئب على غنمه بالعطف الواو، ولم يقل إلا الله ثم الذئب على غنمه. وفي الحديث: لا تقول ما شاء الله وشئت، فكيف الجمع بينهما؟ لا تقول ما شاء الله وشئت، فلا تقول ما شاء الله وشئت. ولقد لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولا يقول ثم الذئب. يجاب عنه أن هذا كان أولا، كان هذا في مكة، كانوا أولا يحلفون بغير الله ويقولون ما شاء الله وشئت. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الحلف بغير الله وعن قول ما شاء الله وشئت، بأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، وأن لا يحلفوا إلا بالله. كان هذا أولا. وهذا الحديث فيه أن خباب أوذي في الله، وكذلك عمار بن ياسر وأمه وقد ماتوا تحت التعذيب. قال ابن بطال رحمه الله: أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجر عند الله. أجمع على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجر عند الله ممن اختار الرخصة. وهذا لا شك أنه أفضل إذا صبر تحمل فهو أفضل، لكن إذا اختار الرخصة فلا حرج عليه، الله رخص له. وذكر المطن هذا إجمع من العلماء على أنه إذا اختار القتل أنه أعظم أجر عند الله ممن اختار الكفر. وأما غير الكفر يقول: فإن أكره على أكل الخنزير والشرب الخمر مثلا فالفعل أولى. وقال بعض المالكية: بل يأثم إن امتنع من أكل غيرها، فإنه يصير كالمضطر على أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت فلم يأكل. يعني هناك فرق بين ما أكره على الكفر أو أكره على مثلا على أكل الميتة. إذا أكره على أكل الميتة يكون قاتل لنفسه، الله تعالى بحى على أكل الميتة. وفي هذه الحالة حكم من فقد الطعام، فمن فقد الطعام ولو يجد إلا ميتة، إما أن يأكل ميتة وإما أن يموت، ما يجوز أن يستسلم الموت، يأكل، يجب عليه. هنا وجوب، يجب عليه أن يأكل ميتة ما يقيم أوده، يجب وجوب. فإذا لم يأكل يكون قاتل لنفسه. صارت ميتة في حق حلال. واختلفوا هل يشبع ولا يشبع، وهل يتزود ولا يتزود. المقصود أنه لا بد أن يأكل ما يقيم أوده. ففرق بين ما إذا أكره على الميتة أو أكره على الكفر. إذا أكره على الكفر اختيار الكفر أفضل والرخصة جائزة، وإذا أكره على أكل الميتة هنا فلا يجوز له أن يستسلم الموت ولا يأكل من الميتة. والمالكي يقول يأثم فقط، لكن قد يقال أنه نعم يأثم، أنه يأثم يكون في هذه الحالة يعني أثم كبيرة امتنع فأدى إلى قتل نفسه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإكراه: باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم؟ فقال: ذلك أريد. ثم قال الثانية: فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة فقال اعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم من بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في باب كتاب الإكراه في بيع المكره وما يشابهه، بيع المكره وبيع المضطر. لهذا بوب المؤلف رحمه قال باب في بيع المكره ونحوه، يعني كالمضطر في الحق وغيره، يعني حكم بيع المكره بحق وبيع المكره بغير حق، ما الحكم إذا أكره على بيع ماله بحق أو بغير حق. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ودعوتهم إلى الإسلام وأنه يريد أن يجريهم إن لم يسلموا، وأعلمهم أن الأرض لله ولرسوله، وقال لهم من وجد منكم بماله شيئا فليبعه، فباعوا أموالهم وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبيعهم لأموالهم هل هم مكرهون أو ليسوا بمكرهين؟ الحديث فيه دليل على جواز بيع المكره بحق ونحوه، وفيه دليل على صحة بيع المضطر والرد على من لا يصح بيعه. المكره بحق يجوز بيعه صحيح إذا أكره بحق، كان يكره الحاكم قاضي المدين على بيع ماله حتى يسدد ورماعه، هذا إكرهم بحق يصح. أما إذا أكره بغير حق فلا يصح، فلا يصح البيع، كما لو أكره على النكاح أو أكره على الطلاق، لأنه إكره بغير حق. إذا كان إكره بحق فإن البيع صحيح، وإذا كان إكره بغير حق فلا يكون صحيحا، كما لو ألجأه ظالم إلى بيع ماله بغير حق ثم باعه تحت وطأة الإكراه فإنه لا ينفذ البيع. وكذلك لو أكره على أن يطلق زوجته ثم طلقها فإنه لا ينفذ إذا لم يقصد الطلاق. ولهذا المؤلف رحمه الله هذه الترجمة واسعة في بيع المكره وما يشابه المكره كالمضطر في الحق وفي غيره، شملت أربع صور. الصورة الأولى بيع المكره بحق، هذا يصح البيع. الثاني بيع المكره بغير حق، لا يصح البيع. الثالثة بيع المضطر، بيع المضطر بحق، هنا يصح البيع في هذا الحق. الرابعة بيع المضطر بغير حق، فهل يكون حكم المكره أو أقل؟ الشراح تكلموا على هذه الترجمة وهذا الحديث، فيه مناقشة ويقصر المؤلف الخطابي والكرماني. الخطابي قال إن المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز بيع المكره، والحديث في بيع المضطر، الحديث ليس فيه إكراه وإنما هو في بيع المضطر، لأن الذي قال من وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وذلك أن المكره لا خيرة له، لا خيرة له، فإن المكره على البيع والذي يحمل على بيع الشيء شاء أم أبى. واليهود لم يبيعوا أرضهم، اليهود لم يكرهوا، لو لم يبيعوا أرضهم لم يلزموا بشيء من ذلك، لكنهم شحوا يعني أموالهم فاختاروا بيعها، فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعه. قال كمن رهقه دين فاضطر إلى بيع ماله فيكون جائزا، ولو أكره عليه لم يجز. والحافظ رحمه الله تعقب الخطابي وقال لا، لم يقتصر البخاري في ترجمة على المكره، وإنما قال بيع المكره ونحوه في الحق، فدخل في الترجمة المضطر، وكأنه أشار إلى الرد على من لا يصح بيع المضطر، كأن فعلى هذا يكون بيع المضطر ملحق بالمكره لا يصح بيعه. فبيع المكره وبيع المضطر يصح، بيع غير المكره وغير المضطر لا يصح. وتعقب الكرماني الخطابي وقال توجيه كلام الخطابي أنه فرض كلامه في المضطر من حيث هو، ولم يرد خصوص قصة اليهود. وقال ابن منير ترجم بالحق وغيره ولم يذكر إلا الشق الأول، ويجاب بأن مراده بالحق الدين وبغيره ما عداه مما يكون بيعه لازما، لأن اليهود أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم. وأجاب الكرماني بأن المراد بالحق الجلاء وغيره، والمراد بالحق الماليات. على كل حال الترجمة شاملة للأمور الأربعة، البيع المكره بحق وبيع المضطر بحق وبيع المضطر وبيع غير المكره وبيع المكره بغير حق وبيع غير المضطر. فالصورتين الأوليان يصح البيع إذا كان إكرهه بحق، كما لو أكره الحاكم، كما لو أكره الإنسان على بيع ماله لقضاء الدين. أما إذا أكره بغير حق فإن البيع
لا يصح. إذا زال الإكراه يكون البيع غير صحيح. وكذلك غير المضطر. وغير المضطر بيعه صحيح. المضطر بيعه صحيح. والمكره بيعه صحيح حق. والمكره بغير حق لا يصح البيع. وغير المضطر بيعه صحيح إذا باع اختياره. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وكان المؤلف رحمه الله يريد أن يرد على من لا يصح بيع المضطر والمكره دليل على صحة بيع المكره بحق وبيع المضطر. والأدلة في هذا كثيرة. هو ما علوم هذا عند أهل العلم أن القاضي له أن يحجر على المدين الذي كثرت أمواله وصارت كثرت ديونه وصار أكثر من أمواله يحجر عليه ويلزمه ببيع ويحجر عليه. هذا معروف أن الحجر على معاذ تباع الأموال هذا اضطراب وإكراه بحق وهو ليس له اختيار فيها.
نعم
نعم. كان يضطره ظالم إلى أن يبيع أمواله يقول لها لك مدة كذا وكذا إن بقيت هذا ما هو إكراه إن بقيت فليس لك شيء من مالك لك مدة معينة فيضطر إلى أن يبيع أمواله هذا بغير حق. والمكره هو الذي يلجئه ويكرهه ويهدده إن لم يبع فعله به كذا وكذا في الحال. نعم.
باب لا يجوز نكاح المكره ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وهو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال سكاتها إذنها.
هذه الترجمة لنكاح المكره. الترجمة السابقة لبيع المكره. الترجمة الأولى ما جزم المؤلف الحكم، قال باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره لوجود الخلاف. وهذه الترجمة جزم فيها بالحكم، قال باب لا يجوز نكاح المكره. ولو لم يجزم قال باب في نكاح المكره، قال باب لا يجوز نكاح المكره. هكذا جزم المؤلف الترجمة لوضوح الحديث، لوضوح الحديث أنه لا يكره الإنسان على النكاح، فلا يجوز نكاح المكره من رجل أو امرأة. فالمرأة لا تكره على النكاح سواء كان ثيبا أو بكرا. أما الثيب فلا يجوز نكاحها بدون إذنها بالإجماع. الثيب لا يجوز نكاحها بدون إذنها بالإجماع سواء كان ولي أباها أو غيره. وهذا الحديث حديث خنساء بنت خزام صريح لأنها ثيب كره ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم النكاح. وأما البكر فإن كانت دون تسع جاز للأب خاصة أن يزوجها بما فيه حظ لها ومصلحة كخوف فوات الكفر لا لهوى الأب وطمعه بل يزوجها لما فيه حظ لها ومصلحة لها. والحجة في ذلك أن أبا بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي دون تسع، فإذا كانت دون تسع فلا خير لها. الأب هو الذي يزوجها بما فيه حظ لها وهذا خاص بالأب. أما ما غير الأب من الأولياء فليس له أن يزوج الصغيرة دون تسع. وأما البكر بعد تسع هل يجوز للأب أن يكرهها ويزوجها بدون ابنها؟ في خلاف بين أهل العلم. والصواب الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز أن يزوجها إلا بإذنها. في حديث عائشة في هذا الباب قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال سكاتها إذنها. ففيه استئذان البكر وأن إذنها سكوتها بخلاف الثيب فإن إذنها أن تتكلم. والحديث الآخر والبكر يستأذنها أبوها. وغير الأب من الأولياء باب أولى، إذا كان الأب يستأذنها فغيرهم باب أولى كالأخ والعم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للأب خاصة أن يزوج البكر بدون إذنها، وهو مذهب الحنابلة أنه يجوز للأب خاصة أن يزوج البكر بعد تسع بدون إذنها. قالوا إن الأب كامل الشفقة لأنه كامل الشفقة. واستدلوا بحديث واليتيمة تستأمر قالوا فمفهومه أن غير اليتيمة لا تستأمر، ولكن هذا قول مرجوح
أجيب عن الحديث بأنه لا مفهوم لهذا الحديث، بل اليتيمة وغيرها تستعمر، وإنما المقصود تأكيد استدلال اليتيمة. قوله واليتيمة يستأذنها أبوها تستعمر، مفهومه أن اليتيمة لا تستعمر، هذا المفهوم ملغى، ألغاه منطوق الحديث الأخرى، والذكر يستأذنها أبوها وهذا الحديث تستعمر وتستعمر، قال سكات أذنها، وإنما المقصود فالحديث فهو ملغى، والمقصود من الحديث تأكيد استئذان اليتيمة. فهذا القول قول الحنابلة قول مرجوح قال في الحديث. واختلف العلماء فيما إذا زوج البكر أبوها بغير إذنها ثم رضيت بعد ذلك، اختلف العلماء فيما إذا زوجها بغير إذنها ثم رضيت بعد ذلك، هل يلزم تجديد العقد أم لا؟ فقيل يجب تجديد العقد، وقيل لا يلزم بل يصح العقد برضاها، قيل لا يلزم بل يصح العقد برضاها وإجازتها كتصرف الفضولي فيما إذا باع مال غيره، فإذا باع الإنسان مال غيره باع الإنسان سيارة جاره، فهل ينفذ أو لا ينفذ؟ نقول تصرف الفضولي، إن أجازها صاحبها نفذ جاء الجار وجاءه فقال لا بعث السيارة كتاب الله بهرز سيارة ما تسوى إلا 20 ولا بعث 30، فإذا قال صح الله خير هذا طيب أنفذه نفذ، فإذا قال لا أنا ما بعث سيارة 30 ولا 40 ما يأخذ به. فكذلك البنت إذا زوجها أبوها بغير إذنها ثم رضيت فإن البيع فإن نكاحه صحيح، لأنه تصرف كالتصرف الفضولي، وهذا هو الصواب أنه يصح. والحجة في ذلك أن امرأة بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، ولم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جدد العقد أحكام حسن، لكن الحديث ظاهرها أنه لم يجدد العقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمضى نكاحها ولم يجدد العقد. وقيل قياسا على الصرف الفضولي في البيع إذا أنفذه صاحب الحق. والمؤلف استدل بالآية قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، والفتيات هنا المراد بها الإماء، وقول إن أردت تحصنا قل المعنى أن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن، لأن المطيعة لا تسمى مكرها. التقدير فتياتكم اللاتي جرت عادتهن بالبغاء، ووجه استدلال المؤلف للترجمة بهذه الآية أنه أن الله تعالى نهى عن الإكراه فيما لا يحل، فالنهي عن الإكراه فيما يحل باب أولى. قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المكره وأجازه الكوفيون، جازه الكوفيون قالوا فلو أكره رجل على تزوج امرأة بعشرة آلاف وكان صدق مثل ألفا صح النكاح ولزم مثل ألف وبطل الزائد، فلما أبطل الزائد بالإكراه كان أصل النكاح بالإكراه أيضا باطلا، فلو كان راضيا بالنكاح وأكره على المهر كانت المسألة اتفاقية يصح العقد ويلزم المسمى بالدخول. نعم.
باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز وبه. قال بعض الناس قال فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زين عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام ب800 درهم. قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول.
نعم. هذه الترجمة إذا أكره على البيع أو على الهبة، إذا كنت شخص على أن يبيع ماله أو يهب ماله وهو لا يريد ذلك جزم المؤلف بحكم، قال إذا أكره على البيع فلا يصح البيع، وإذا أكره على الهبة فلا تصح الهبة. قال باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز وبه. قال بعض الناس، يقصد بعض الناس الأحناف والكوفيون الحنفية، قال يعني هذا البعض من الناس الذي قال لا يصح البيع والهبة، قال فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره. قصده تناقض، تناقض كيف يقولون إذا بيع باع وهب فلا يصح، وإذا نذر أو دبر يصح. ما الفرق بينهما؟ يقول المؤلف ينكر عليه، يقول كيف تتناقضون؟ إن كان البيع لا يصح والهبة لا يصح فكذلك النذر والتدبير لا يصح، وإن كان التدبير والنذر يصح فكذلك البيع والهبة لا تتناقضوا. قصده يرد على الأحناف الذين تناقضوا في التفريق بين البيع والهبة فمنعوهما، والنذر والتدبير أجازوهما، يعني غرضوا أنهم تناقضوا. فيقال إن بيع الإكراه إن كان ناقلا للموكل المشتري فإن صح منه جميع التصرفات فلا يختص بالنذر والتدبير، وإن قالوا ليس بناقل فلا يصح النذر والتدبير أيضا، فهم صححوا النذر والتدبير دون الموكل والهبة، وهذا تحكم وتخصيص بغير مخصص. قال المهلب أجمع العلماء على أن الإكراه على البيع والهبة لا يجوز معه البيع، وذكر على أبي حنيفة أنه اعتقه المشتري أو دبره جائز وكذا المهوب له، وكأن قاس على البيع الفاسد لأنهم قالوا إن تصرف المشتري في البيع الفاسد نافذ. وقوله بزعمه يقول فإن نذر المشتري في نذر فهو جائز بزعمه يعني عنده، والزعم يطلق على القول، وكذا إن دبره ينعقل التدبير. فهم وافقوا الجمهور على أن بيع المكره باطل، وخالفوهم في النذر والتدبير. التدبير أن يقول إن عبدي حر بعد موتي يعتقها عن دبر، إذا سلم الأحناف أن البيع غير ناقل للملك بطل قولهم إن النذر مشتري وتدبيره يمنع التصرف الأول فيه، وإن قالوا إنه ناقل فلما خص ذلك بالعتق والهبة. سلم المؤلف رحمه الله بحديث جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه معاذ بن نحام ب800 درهم. وجه مناسبة الحديث الترجمة أن مالك العبد إذا دبره ولم يكن له مال غيره أنه يرد عليه ولا يصح تدبيره له مع ملكه له، فمن أكره على بيع عبد أو هبة ثم دبره مشتري أو نذر فيه نذرا فإنه يرد من باب أولى، من أجل أنه لم يصح له ملكه حيث أن مالكه أكره على بيعه له. فقص المؤلف رحمه الله أن يلزم الأحلاف بأن يقولوا في النذر والتدبير كما قالوا في البيع بعدم الصح. فموجه مناسبة الحديث الترجمة أن مالك العبد إذا دبره ولم يكن له مال غيره يرد عليه، يعني لا يملك أن يتصرف في ماله، ماله ليس له إلا الثلث بعد الوفاة، فيرد عليه ولا يصح تدبيره. ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد الذي دبره سيده، قال من اشتري مني؟ فاشتراه معاذ بن حنبل ب800 درهم. فمالك العبد إذا دبره ولم يكن له مال غيره يرد عليه ولا يصح تدبيره له مع ملكه، مع أنه يملكه مع ملكه له. فكذلك من أكره على بيع عبد أو هبته ثم دبره المشتري أو نذر فيه نذرا فإنه رد عليهم باب أولى، يعني من أجل أنه لم يصح ملكه له، حيث أن مالك أكره على بيعه. فإذا أكره الإنسان على بيع ماله ثم اشتراه شخص ودبره أو نذر فيه نذرا فلا صح تدبير النذر، لأن البيع من أساسه لا صح. ولهذا قال ابن بطال وجه الرد من الحديث على القول المذكور أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره كان تدبيره سفها من فعله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإن كان ملكه للعبد صحيحا فكان من اشتراه شراء فاسدا ولم يصح له ملكه إذا دبره أو اعتقه، أولى أن يرد فعله من أجل أنه لم يصح له ملكه. نعم، مقصود المؤلف رحمه الله يرى أن جميع التصرفات لا تصح إذا أكره عليها الإنسان، فإذا أكره على البيع أكره على الهبة فإنه لا يجوز، ولو كان المشتري الذي اشتراه فعل به طاعة، يعني نذر طاعة أو دبره، لأن البيع لم يصح من أساسه. والتفريق الأحناف بينهما تفريق بين المتماثلين، فلهذا أراد المؤلف رحمه الله الرد عليهم.